الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها قد عدنا إليكم بعد انقطاع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عن زلاتنا، إنه سبحانه وتعالى رحيم كريم منان وهاب الرزاق. فنسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إخوانا الأفاضل، في هذا المجلس نتذاكر شيئا من كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. قبل أن أشرع في درس اليوم إخواني، في النقطة 44 يقول المؤلف: ولا بأس بالصلاة في سراويل. وقد ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أنه لم يتبين لي وجه إيراد المؤلف لهذه المسألة في كتاب يتعلق بالعقيدة، لم يتبين لي وجه إيراد هذه المسألة في كتاب يختص بمسائل العقيدة. وقد يسر رب العالمين إخواني، اطلعت على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب شرح السنة، فعلق المحشي وذكر، وأذكر أن هذه الفائدة قد مرت علي قديما لكن سبحان الله يغفل الإنسان. قال: وفي هذا رد على بعض الشيعة الذين يحرمون الصلاة في السراويل لتندسها بالريح. هكذا يقولون الرافضة قبحهم الله، يزعمون بأن الريح إذا لامست شيئا من الثياب، الريح أكرمكم الله التي تخرج من الإنسان، فإنها تنجس الثياب. لذلك إخوان الأفاضل، الاستنجاء من الريح من عادة الرافضة، الاستنجاء من الريح إخوان الأفاضل من عادة وشأن الرافضة. أما إخوان الأفاضل من تبصر بنور الكتاب والسنة، هذه المسألة طبعا غير واردة، موضوع الاستنجاء من الريح، موضوع الاستنجاء من الريح. نعود إخوان الأفاضل إلى درسنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان. في هذا المقطع إخوان الأفاضل إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والواجب علينا إخوان الأفاضل إذا قرأنا وعلمنا واعتقدنا أن الله عز وجل سميع يسمع أصوات عبادي، أن نراقب رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص لا يبالي بلسانه فيطلق لسانه فيما حرم الله، والله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، الإنسان في مواطن تبيين دين الله عز وجل والأحكام الشرعية لا بد أن يبين، فيكتب له إن نطق بلسانه أجرا عظيما. أما الإنسان إخوان الأفاضل يأتي ويتكلم في أعراض الناس، أو يتكلم بسب فلان وقذف علان أو غير ذلك، هذه طبعا من المحرمات العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم إخوان الأفاضل لا بد أن يراقب الله عز وجل في لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الجيل من الصحابة الذين كان الواحد منهم يراقب رب العالمين، فكيف بنا نحن إخوان الأفاضل مع تقصيرنا الكبير؟ فلا بد علينا أن نتقي الله عز وجل فيما تنطق به ألسنتنا. احرص غاية الحرص ألا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل وعن الكلام الطيب وعن الكلام الحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن أيها مقدم، السكوت أو قول الخير؟ أجيب إخواني، قول الخير مقدم على السكوت، قول الخير مقدم على السكوت. كان عندك شيء من الكلام الطيب اذكره وانفع به الناس، لم يكن عندك شيء من هذا الكلام، إذن إخوان الأفاضل يعني أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طبعا إخوان نتكلم الآن عن الأحوال العامة، ما نتكلم عن الأحوال التفصيلية. يأتيك رجل يريد أن يسأل: فلان الفلاني قد تقدم لابنتي، ما رأيكم فيه؟ والله تقول: فليقل خيرا أو ليصمت، إذن أصمت. لقل: لا، لم تنطق بالخير. هنا إخوان الأفاضل يجوز الإنسان، بل يجب عليه أن يبين. أما بعض الأشخاص إخواني يعني يقول لك والله شكاية الهم ما فيها حرج لو ذكرت فيها بعض الأشخاص، الإنسان إذا كان يشكو همه ما في حرج، لكن بعض الأشخاص شكاية همه لمئة شخص، يصح هذا الكلام إخواني؟ هذا كلام لا يصح، وهذا من تلبيس الشيطان. يجلس المجلس مع زملاء العمل، وقع لي من فلان الفلاني كذا وكذا، يا أخي ليش تفعل كذا؟ شكاية هم، شكاية هم لكل هؤلاء ما يصح مثل هذا. شكاية هم تكون لناصحي لأشخاص ينفع، يعني ينفع معهم شكاية الهم، أما الإنسان يتكلم هكذا لا يصح مثل هذا إخواني الأفاضل. لذلك إخواني تجد أهل العلم الكبار الراسخين ما يتكلمون على الأشخاص إلا بكلام فيه مصلحة وفائدة، أما الكلام الذي لا نفع فيه ما تجد هذا عند أهل العلم الكبار الراسخين. إن ذكروا شيء يذكرونه ديانة لله، أي حرصا على دين الله، خوفا على دين الله، يبينون الجانب الذي يحتاج إلى التبيين، جوانب أخرى فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان كذا ما تجد أهل العلم الكبار الراسخين عليهم رحمة الله تعالى على مثل هذا الأمر. قال بصير. فأيضا إخوان الأفاضل إذا آمن الإنسان أن الله بصير واعتقد أنه مطلع عليه من فوق سبع سماوات حرص غاية الحرص ألا يراه الله عز وجل في مكان يعصي الله عز وجل فيه، وكما قيل لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. المسلم يخاف من الله، يراقب رب العالمين، الله عز وجل مطلع علينا إخوان الأفاضل. أما بعض الأشخاص نسأل الله العافية والسلامة لا يبالي، تواجد في مكان فيه معصية، تواجد في مكان فيه طاعة، الأمر سيان عنده، نسأل الله العافية والسلامة. سميع عليم. أيضا إخوان الأفاضل ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فالمسلم أيضا يراقب رب العالمين، يداه مبسوطتان، الله عز وجل له يدين سبحانه وتعالى، ومن إثبات صفة اليدين لله عز وجل بيان أن الله عز وجل هو الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى، الأرض تطوى بيمينه كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم، هذا دليل على ماذا؟ على ملك الله عز وجل وعلى قوته سبحانه وتعالى، يجعل كل هذه الأرض في يده الكريمة ويده الجليلة سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل. إذن المسلم هذا الأمر يدفعه إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيم الله وإلى الوجل من الله عز وجل. وأيضا إخوان الأفاضل في قراءته للآيات التي فيها ذكر اليدين لله عز وجل تمحيص إيمان الإنسان، هل يثبت اليدين لله أم لا يثبت؟ قرأتها وذكرها الله عن نفسه في كتابه، إذن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، قل كما قال الله عز وجل وآمن بما ذكر الله عز وجل تكن إن شاء الله تعالى من السعداء ومن الصالحين ومن المفلحين بإذنه سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا ذكر بعض مسائل الجدال في الشرع والدين. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، يعني الله عز وجل يعلم قبل أن يخلقنا ما الذي سنجريه من الذنوب والمعاصي وما الذي سنقع فيه من الذنوب والمعاصي. طيب قائل يقول تعلمنا أن المسائل الشرعية لا بد من ربطها بأدلتها من نصوص الكتاب والسنة، ما الدليل على هذه النقطة؟ الكتاب بين أيديكم، تأملوا في الكتاب إخوان، الدليل تفضل. لا لاحظوا شيء كلام المؤلف ما هو؟ علم أن الخلق يعصونه، أقصد الدليل التفصيلي على المسألة، واضح سؤالي؟ ما أسأل عن الأدلة العامة. نعم الحديث ذكرته صحيح، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا صحيح، لكن دليل تفصيلي، هل هناك دليل وارد في المسألة؟ هيا الربع دليل سهل جدا، تفضل. دليل تفصيل الله يحفظك، يعني دليل تفصيلي على أن الله يعلم أن الخلق سيعصونه قبل أن يخلقه، تفضل. وين الدليل؟ يعني دليل أوضح من هذا، ممكن كلامك سليم بس في شيء أوضح من هذا بكثير. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الآية واضحة أخوان الأفاضل، الملائكة تقول الله عجل أطلعهم على هذا الأمر، هل ستجعل في الأرض من يفسد ويسفك الدماء؟ فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذا الدليل إخواني من القرآن العظيم، والأدلة ذكرها الإخوة صحيحة إخواني ما فيها شك، لكن يريد واحد دليل تفصيلي على هذه المسألة بعينها؟ كتاب الله عز وجل دل على كل شيء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذا دليل تفصيل على المسألة. تفضل يا شيخ. جيد، أيضا هذا يعني يتضمن إثبات أن الله عز وجل يعلم أن البشر سيعصونه. جيد، أحسنت، جزاك الله خير. إذن إخواني الأفاضل هذه النقطة تبين ذكر دليلها، علمه نافذ فيهم. ذكرنا القاعدة في علم الله عز وجل إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن وإن كان كيف يكون، ذكرنا هذه القاعدة في علم الله عز وجل. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، أي أن الله عز وجل يعلم عندما خلق الجن والإنس أن هذا سيؤمن وأن هذا سيكفر، ومع هذا دعاهم وبين لهم دين الإسلام. لماذا؟ رحمة بعباده، فالله عز وجل أرحم الراحمين، وأيضا إخواني إقامة للحجة عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالله عز وجل أقام الحجة على البشر، ما يكون أحد عنده عذر عند الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فمن الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر، مع أن الله يعلم من يؤمن ومن يكفر، لكن مع هذا أرسل الرسل إقامة للحجة على الخلق. قال أن هداهم للإسلام، أي هداية هنا؟ ها ها، دلالة وأرشاد. طيب، وأما ثمود فهديناهم، أي هداية هذه؟ ها تكمل الآية، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن أي هداية هذه؟ دلالة وأرشاد، هذه هداية دلالة وأرشاد. أن هداهم للإسلام أي دلهم، بين لهم الإسلام، أن هداهم للإسلام بين لهم الإسلام بإرسال الرسل، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. إخوان الأفاضل، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد والمنة والكرم والجود والثناء سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك الواجب علينا أن ندعو الله بأن يثبت قلوبنا على دينه، فكم من إنسان إخواني قد لا يثبت قلبه على هذا الدين، بعضهم قد يموت كافرا بالله العظيم والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا من الدعاء القرآن العظيم الذي ينبغي ألا نغفل عنه إخواني، هذا دعاء وارد في القرآن العظيم سورة آل عمران، فلذلك نكثر من هذه الأدعية. دعائك أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بماذا؟ لا، ومقلب القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالثبات حتى الممات، أن يمن علينا بالثبات حتى الممات. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. نقول إخواني يعني هناك قول أفضل من قول ابن عباس، آيات ذكرت في القرآن العظيم وأحاديث ذكرت في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبشر بالجنة عند قبض الروح، وأن الكافر يبشر بالنار عند قبض الروح، نسأل الله العافية والسلامة. طيب إخواني، ما الدليل على هذا إخواني الأفاضل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا دليل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب دليل آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما المؤمن يبشر عند الموت، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. إنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. هذا دليل آخر على أن الإنسان عند أو قبل قبض روحه يبشر إما بالجنة أو يبشر، نسأل الله العافية والسلامة، إلى نار جهنم. طيب الإخوان، البشارة تكون بالخير، وأيضا ماذا؟ البشارة تكون بالشر، البشارة تكون بالخير والبشارة أيضا تكون بالشر. يعني في آية من القرآن، أحد يحضر الآية؟ يعني فيها بشارة بالشر، بشروهم بعذاب أليم. أوكي؟ وين وجه الاستدلال؟ وين إن كلمة البشارة بارك الله فيك؟ واضح أن البشارة هنا. جيد، نأتي بها في الدرس القادم إن شاء الله، نأتي بها في الدرس القادم. أيضا إخواني، حديث البراء بن عازب في قبض روح المؤمن وروح الكافر، ماذا تقول الملائكة؟ أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا قبل قبض الروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. واضح إخواني؟ الملائكة تقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي، يعني بعدها لا زالت في ماذا؟ في بدن الإنسان، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا قبل خروج الروح تقول الملائكة هذا. والعبد الكافر إخواني تقول له: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. إذن هذا إخواني الأفاضل، هذه الأدلة تبين أن المؤمن يبشر عند الموت بالخير والكافر يبشر عند الموت بالشر. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يبشر بالخير. طيب المؤلف ليش أورد هذا إخواني الأفاضل في مسألة في كتاب شرح السنة؟ هذه مسائل غيبية، هذه مسائل إخواني ما تعلم، يعني هذه مسائل لا ترى بالعين المجردة أن الملائكة تأتي وتبشر الإنسان ونرى الملائكة تنزل عند فلان الفلاني. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الغيبية، واجبنا أن نقر وأن نؤمن وأن نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال: هذا قول ابن عباس حسب علم القاصر إخواني، وقد أكون مخطئا في هذا، لم أجد هذا يعني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس، بحثت عنه، حاولت قدر بحثي أن أجده مستدا، لم أجده، والله وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، جمع ضرير أي الأعمى، جمع ضرير أي الأعمى، ثم الرجال ثم النساء. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا التفصيل لا دليل عليه، هذا التفصيل لا دليل عليه. طيب سؤال: النساء في الجنة عبد الرحمن يرون رب العالمين، وين الدليل؟ في الجنة، في الجنة، في منافقين في الجنة، النساء، النساء، واضح؟ تفضل. جيد، أحسن. السيوطي له كتاب بعنوان إسبال الكساء على النساء، ذكر فيه مسألة رؤية النساء لله عز وجل، وطبعا إخواني ذكر أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم يقول بأن النساء لا يرين الله عز وجل في الجنة، وهذا الكلام طبعا خطأ. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى: إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور كلها. ما هي هذه الأمور؟ المحاسبة والرؤية والخلوة والكلام، الناس كلهم يحاسبون، الرجال الذكور والإناث، والرؤية يرون الله عز وجل، والخلوة وأيضا الكلام، كلهم يرون الله سبحانه وتعالى ويكلمهم الله عز وجل ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. إذن هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف إخواني لا دليل عليه. بأعين رؤوسهم، نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر يكون بماذا؟ بعين الرأس. لأن بعضهم سمعت مرة أحدهم يقول المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة لا بأعين رؤوسهم. طيب كيف يرونه؟ يجعل الله عز وجل لهم في كل خلية من خلايا أجسامهم عينا تنظر إلى الله. طيب هذا الكلام وين؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ هل في كتاب الله مثل هذا؟ هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هذا كلام باطل، وهذا كلام طبعا إخواني الأفاضل لا يصح، هذا الكلام باطل وهذا كلام لا يصح. طيب إخواني، هناك مسألة يعني أمر آخر يدلل على هذه النقطة. رب العالمين يخاطب الناس بما يعقلون وما يعرفون، يخاطبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أنكم سترون الله، والنظر يكون بماذا؟ يكون بالعين، ما يخاطبهم بأمور خلايا وما خلايا وكذا. هذه الأشياء إخواني الأفاضل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج بعضكم أن يضم على بعض كي يرى الله. عندما أخوان الأفاضل يكون المكان ضيق وكل الناس يريدون أن ينظروا لشيء واحد، هذا يضم وذاك يرتقي فوقه، الكل يريد أن يرى هذا الشيء. أما بالنسبة للرؤية إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سترون كما ترون القمر ليلة البدر وضوحا وجلالا وجمالا وبهاء، هكذا نرى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في جنة الخلد. ثم قال المؤلف والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، لأن هذا أمر ذكر في كتاب الله وتواترت به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن أشخاص لا ينقادون لكتاب الله ولا ينقادون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت له شيء من نصوص الكتاب والسنة قال لك يا أخي هذا لا يدخل عقلي، هذا كذا أو هذا كذا. قال لي أحد الإخوة يوم الجمعة، قال أحدهم كلمناه عن موضوع إسبال الثياب، فقال كيف تقول بأن الإسبال محرم وقد رأيت شيخي فلان الفلاني مسبلا ثوبه؟ يصح مثل هذا؟ ولا الانقياد لنصوص الكتاب والسنة؟ الأشخاص إخواني بالنسبة لنصوص الكتاب والسنة لا يعني نطيع الأشخاص ونخالف نصوص الكتاب والسنة، معاذ الله أن يفعل المسلم مثل هذا. فالواجب على المسلم أن ينقاد لنصوص الكتاب والسنة، لا يحكم عقله على هذه النصوص ويؤمن بها ولا يكذب بها. أما إخوان الأفاضل من يعترض على نصوص الكتاب والسنة ينطق بالعجائب، وسيأتي لنا أمثلة على مثل هذا. طيب إخواني، لماذا كانت الخصومات مرتبطة بمخالفة الكتاب والسنة؟ لأن النور ما هو؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تمسك الإنسان بهذا النور سيعيش ماذا؟ في ضلال وفي حيرة وفي خذلان. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول إخوان الأفاضل بن حزم عليه رحمة الله تعالى من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يوفق إخواني فليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يسألك الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كان موقفك من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة؟ إخواني لو كنا نتكلم عن عوام أو عن فساق أو عن فجار قد يهون الخط، عامي ما يعقل ما يفهم شيء من نصوص الكتاب والسنة. تكلم بعض المستقيمين عن إسبال الثياب، اسمع الردود القبيحة التي تأتيك، يا أخي أنا والله لا أفعل هذا أخويا لا، والمسألة فيها خلاف وبعض العلماء يجوز وانت ليش متشدد وغير ذلك من يعني نسأل الله العافية والسلامة. بعضهم قد يصل به الأمر إلى الاستهزاء بشرع الله وبدين الله عز وجل، هذا لا يصح، هذا إخوان الأفاضل لا يصح، وهذا أمر محرم ومنكر معظم ينبغي علينا أن نجتنبه. فالواجب على المسلم إذا ذكر له شيء من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، لأن بعض الناس يأتيك يبني قصور وعوالي وأبنية على أحاديث واهية وضعيفة ومكذوبة لا تصح إخواني، لا تصح مثل هذه الأحاديث. أما إذا كانت السنة صحيحة ثابتة عند ذلك لا بد علينا أن نأخذ بها وأن نأخذ بكتاب الله عز وجل. ثم قال المؤلف: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يكذب بنصوص الكتاب والسنة إلا الذين كفروا. فمن صفات الكفار عدم الانقياد لنصوص الكتاب والسنة، فالمرء إذا كذب بنصوص الكتاب والسنة يكون قد مشى في ماذا؟ في طريق الكفار. طيب مثلا، هل يمكن أن يجتمع في المسلم بعض خصال الكفر ويكون مسلم؟ دليل: غير هذا، آية المنافق 3، إذا حدث كذب هو مسلم. لكن إخواني، هذه الخصلة من خصال النفاق وجدت عند هذا الرجل، فيخشى به أن يؤدي به هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. أيضا إخواني، الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم وغير ذلك من المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من فعائل أهل الجاهلية وأهل الكفر، قد توجد عند بعض المسلمين. هل معنى هذا أنهم كفار؟ معاذ الله، لكن بعض خصال وأعمال الكفار وجدت عندهم. طيب ما واجبهم؟ أن يقلعوا عنها، لأن الإنسان لعله يزين له الشيطان فيوقعه في الكفر الحقيقي والعياذ بالله. يبدأ يعارض النصوص بعقله، ثم يستدرجه الشيطان فيكذب بأحد الصحيحة، ثم يبدأ يستهزئ بدين الله، إلى غير ذلك من دركات الشيطان والعياذ بالله. انتبهوا إخواني، الواجب على المسلم أن يعظم نصوص الكتاب والسنة، وأن ينتبه غاية الانتباه من السخرية والاستهزاء منها. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال. الأغلال إخواني جمع غل، الغل القيد الذي يوضع في يد الأسير فيربطه إلى عنقه. الغل إخواني يعني الأغلال جمع غل، القيد الذي يوضع في يد الأسير ويربطه إلى عنقه، ما يستطيع معه الحراك، ما يستطيع إخوان الأفاض الحراك. يعني يقول أهل العلم الحديدة التي تجعل في يد الأسير إلى عنقه، في اليد وفي العنق إخواني الأفاضل، هذا معنى الأغلال. الأنكال القيد، القيد الذي يوضع في اليد، والسلاسل معلومة معروفة، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. نعم إخواني الأفاضل، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم ومن حرها. يعني ما يخفاكم الحديث، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يعني والحديث الآخر: ما تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يدعو الإنسان إلى الخوف والوجل وتعظيم الله عز وجل والبعد عما حرم الله. يعني لأن يعني أمور قد نتساهل فيها، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. ثم قال المؤلف: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ورد على الله وعلى رسوله. يقول هذا إخوان الأفاضل فئة من فئات الجهمية، منهم هشام الفوطي، هذا أحد أئمتهم إخوان الأفاضل وكان داعية للاعتزال، يقول: ربنا لا يعذب الناس داخل النار، يجعلهم بجانب النار يتعذبون. طيب على يعني هذا كلام قد الصبيان ما يقولونه إخوان الأفاضل، هذا هشام يعني معقولة ما كان عنده عقل حتى قال هذا الكلام؟ لكنه الخذلان، ولكنه الحرمان، ولكنه عدم التوفيق. من خالف الكتاب والسنة نطق بالعجائب، وهذا منها. طيب وين الأدلة التي تدل على أن أهل النار يعذبون في النار؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلى غير ذلك من النصوص التي ترد على كلامه وتبين أن كلامه كلام باطل وكلام ساقط. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أدنى أهل النار عذابا يلبس ماذا؟ شراكين من نار فيغلي بهما دماغه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على إثبات على أن أهل النار يعذبون في داخل النار وفي وسط النار. إذن هذا كلام باطل وكلام ماذا؟ وكلام ساقط. واضح إخوان الرد عليه؟ الشيخ واضح جيد. القوم معي هاي الربع نكمل جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. لا يزاد فيهن، هذه مسألة واضحة إخوان الأفاضل، ولا ينقص في مواقيتها رد على بعض الجماعات التي تجعل الصلاة كم صلاة إخوان في اليوم يجعلون ثلاث صلوات، يعني ما شاء الله هذا الإسلام مطور يعني عندهم، يقول لك مشاغل العصر كثرت ويعني هذا من قديم الزمان عندهم، وظهر بعضهم إخواني أحدهم ظهر عفى الله عنه يعني يقول بأن الصلوات تجعل ثلاث صلوات والأمور طيبة إن شاء الله، يعني هذا في زعمه، خاب وخسر من كان هذا حاله. هذا الرجل قرأت فتوى للشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى عنه، قال لا يحكم بردته، هو أصلا ما دخل في الإسلام، لأن الرجل كان أصلا كافر إخواني، ثم يعني زعم أنه دخل في الإسلام ويعني أتى بأمور عجيبة وغريبة. قال لا يحكم بإسلام من الأصل، هذا رجل لا يحكم عليه بالردة، بل ما دخل في الإسلام من الأصل، ما دخل في الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. يعني إخواني صلاة المغرب ما تقصر. مرة كنا نريد نسافر إلى العمرة، واحد وقفنا بالطريق قال المغرب كم أصليها؟ قصر. طيب كيف تقصر المغرب؟ ركعة ونصف. طبعا لا يصح مثل هذا، وهذا موجود إخواني، بعض الجهلة ما يعرف، مسكين ما يعرف مثل هذا. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، وهذه نقطة إخواني ينبغي أن تنشر بين عامة الناس، أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا تصح أيضا بعد الوقت. إخواني انتبهوا لهذا، يأتيك أحيانا بعض العامة وطالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذا السؤال، يقول لك رجل لم يصلي المغرب وأذن عليه العشاء، كيف يصلي صلاة المغرب مع جماعة العشاء؟ قبل أن تجيب ماذا تسأله؟ قبل أن تجيبه ها؟ لا يعني جيد، ليس بعذر، لماذا ترك صلاة المغرب؟ واضح هذا إخواني الأفاضل؟ يقول لك والله كان مشغول في العمل، هذا ليس بعذر إخواني، فلا بد أن تنبه لمثل هذا، أن هذا ليس بعذر إلى ترك الصلاة وتأخيرها حتى يحين وقت الصلاة الأخرى. وكثير ما يأتيك العامة والله كنت مشغول وكنت يعني مع في الدوام وكنت مع الجماعة في السوق وأخرت الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، لا يصح مثل هذا، بل هذا من ترك الصلاة تعمدا، هذا من ترك الصلاة تعمدا، إلا أن يكون نسيانا، كان الإنسان ناسيا أو كان نائما أو كان مغمى عليه، عند ذلك نقول له إذا استيقظ أو ذكر أو قام من هذا الإغماء يصلي ما مضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رجل تذكر الآن أنه ما صلى صلاة الفجر، متى يصليها؟ الآن أول ما يتذكر يتوضأ ومباشرة يصلي صلاة الفجر. العامة عندهم طريقة يقول لك إذا نسيت صلاة الفجر فصليها الفجر اليوم الثاني. من يضمن لك أن تعيش إلى اليوم القادم؟ من يضمن لك أن تعيش إلى اليوم القادم؟ فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. مسائل الزكاة مرت علينا في كتاب أخصر المختصرات، هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. على الشرط إخواني، الشروط المعروفة. تفضل. جيد أحسنت. بالنسبة إخواني، رجل كان نائبا واستيقظ، نام على صلاة المغرب واستيقظ عند إقامة، يعني قبل إقامة صلاة العشاء بدقائق، توضأ وجاء المسجد وجد الإمام يصلي صلاة العشاء، له طريقتين: الطريقة الأولى يصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة، عندما يأتي الإمام بالركعة الرابعة يجلس هو للتشهد ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في الركعة الرابعة، هذه الطريقة الأولى، واضح؟ فهمت؟ عيدا. يتشهد ولا ما يتشهد؟ أكيد. جيد أحسنت. طيب الطريقة الثانية إخوان الأفاضل، يصلي مع الإمام الركعة الأولى والثانية والثالثة، الإمام سيقف إلى الركعة الرابعة، يبقى هو جالسا ينتظر الإمام يصل للتشهد، يتشهد معه ثم يسلم معه، واضح إخواني؟ كلا الطريقة الثانية. مرة أخرى، يصلي مع الإمام الركعة الأولى والثانية والثالثة، الإمام سيقف إلى الركعة الرابعة، يبقى هو جالسا جالسا، ينتهي الإمام من الركعة الرابعة يجلس للتشهد، فيتشهد مع الإمام ثم يسلم معه. هذان القولان ذكرهما الحافظ النووي في كتابه روضة الطالبين، والنووي يعني معروف إخواني أحد أئمة الشافعية عليه رحمة الله. تفضل. نعم. بالنسبة إذا يعني صليت أنت معه صلاة العشاء أربع ركعات، زاد الإمام، يقول أهل العلم الكبار عليهم رحمة الله، تبقى أنت جالسا وتفارق الإمام. جيد، تفارق الإمام، يعني تبقى الإمام صلى الخامسة أنت تبقى على أربع ركعات، لا يجوز زيادة في الصلاة متعمدا، ما يجوز الإنسان أن يزيد فيها متعمدا. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. ما سمعت؟ أحسنت.
فإحنا نقابل المشكلة في الدوام، وأكثر إبرة إنك تسمع الغيبة بدون ما يعني ما يأتي في أوقات الشخص اللي يكلمك، هذا المدير، هذا كذا، هذا كذا، هذا الرئيس في العمل، هذا في الوقت ده أنا بصدق أقول له هذا غيبة وما تتكلم في كذا. طيب بتبقى جالس في المكان في المكتب مثلا، وخلص حتى بيتكلم برضه في نفس الموضوع بس مش معك، هل تنكر عليه أو لا؟
جيد.
يعني
صح صح. والله شوف، سددوا وقاربوا. يتكلم الأخ إخواني، خاصة يعني الموظفين في العمل إخواني، يعني تجد بعض الموظفين يخرج من عمله وقد جمع يعني كيلوغرامات من السيئات والعياذ بالله، هذه حقائق موجودة إخواني. تجد أحيانا للأسف بيئة بعض الموظفين غل وحقد وحسد وغيبة ونميمة ويعني كيد ومكر وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. هذا البعض، والبعض الآخر لا، يأتي إلى العمل فتجد القلوب صافية والقلوب مطمئنة والقلوب مرتاحة، لأن فيها شيء من الصلاح ومن التقوى. طيب، وجد زملاء في العمل يتكلمون عن أحد المدراء، أبين لهم وناصح وذكرهم بالله عز وجل. أحيانا إخواني بعض العامة إذا أكثرت عليه من النصيحة ما يسمع منك، بل قد يزيد في الأمر، فكيف تفعل معه؟ غير دفة الحديث، واضح إخواني؟ هذا من طرق إزالة المنكر. يتكلمون عن أمر، ابحث لك عن فائدة معينة، مسألة معينة، بطريقة، قصة، موقف كذا، اطرحها فتغير بإذن الله عز وجل دفة الحديث. سددوا وقارب. فهمت علي؟ يقول: كيف الرد على من يصدق الشريط الذي يقال فيه بأن فيه أصوات أشخاص يعذبون في قبورهم؟ نرد عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر لا يسمعه الإنس والجن، ومن يصدق هذا الذي خرج الآن في هذا الزمان ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام، والعجب إخواني أن القصة وقعت في سيبيريا والذين نقلوها أشخاص كفار غير مسلمين. طيب كيف نصدق مثل هذا؟ يعني إخواني والله لو تكلم بهذا عامي من العوام تقول مسكين عامي ما عنده علم، يعلم يبين له. أما الذي يتكلم في مثل هذا، رجل يشار إليه بأنه دكتور وأنه فلان الفلاني وغير ذلك، يعني عفى الله عنه، عفى الله عنه، نسأل الله أن يهدينا ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل ومن الخطأ. قال الأخ جزاه الله خير، قال: والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فالبشرى هنا كانت بماذا؟ بالشر. البشرى هنا كانت بالشر. جزاه الله خير، بارك الله فيك. ما معنى اسم الله المنان؟ المنان ذو المن والكرم والجود، المنان الذي يمن على عباده وينعم عليهم، المنان الذي يمن على عباده وينعم عليهم. يقول أليس من الأفضل ذكر التاريخ قبل إلقاء الدرس؟ ما يحتاج أفضل، ما أدري في حاجة أو في وجه، من صاحب الاقتراح يذكر لنا رأيه؟ ها خاف، ها تفضل. هنا هذا قد أنا أنسى التواريخ، أنا أنسى التواريخ هذه. هذه مسألة عظيمة لا علم لي فيها. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. كلاهما جائز. يعني يقول الأخ أي الحالتين أفضل؟ تقدر المسجد الذي تصلي فيه. بعض العام أخواني إذا وجدوا الإمام جالس أو المأموم جالس وحتى يسلم الإمام قد يشنع عليه، واضح هذا أخواني؟ فالإنسان يعني يفعل الحالة التي يتقبلها الناس ولا تقع فيها بلبلة أو مشقة أو فتنة. تفضل. إيه بس جيد إذا كان في وقت، نعم ما في حرج، لكن أحيانا يأتي الإنسان المسجد عندما قبل التكبير يتذكر ما صلى المغرب، يستوي هذا؟ نعم نعم، إذا تذكر إخواني الأخ ينبه على تنبيه مهم. يعني الآن رجل نام عن صلاة المغرب، استيقظ على الأذان، يسعى أن يتوضأ ويصلي الآن، صح ولا لا إخواني؟ فيصلي مباشرة. لكن نتكلم عن رجل ما وسع وصل المسجد التو الآن تذكر ما صلى المغرب، فهنا تأتي معنا المسألة هذه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هذا ليس درس فقهي بارك الله، المسائل الفقهية ترجع لكتبها، درس عقيدة. هنا تفضل. فقهي ولا تفضل، تعذرني بارك الله فيك، لأن لو حولنا أسئلة فقهية وكذا وكذا ما ننتهي، فهذه مسائل ترجع إلى كتب الفقه فيها. تفضل. يعني سألتك سؤال فقهي ولا في العقيدة تقولي في الدرس؟ عفى الله عنك، يعني كما رددنا صاحبك فالعدل مطلوب، فاعذرني بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.